بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو جامع البيان عن تأويل آية القرآن، تفسير الطبري رحمه الله تعالى للإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال رحمه الله: القول في تأويل قوله: وما جعلناهم جسدا لا يأكلون طعاما وما كانوا خالدين. يقول تعالى ذكره: وما جعلنا الرسل الذين أرسلناهم من قبلك يا محمد.
والله لأكيدن أصنامكم. صفحة 48 طبعا. والله لأكيدن أصنامكم في نهاية الربع، بعد بداية الربع الثالث. عندك دار الحديث؟ طبعا دار الحديث معك ولا طبعا تاني؟ وطالله إلى أكيدا لا 57
قال رحمه الله: القول في تأويل قوله: وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جزازا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. ذكر أن إبراهيم صلوات الله عليه حلف بهذه اليمين في سر من قومه وخفاء، وأنه لم يسمع ذلك منه إلا الذي أفشاه عليه حين قالوا: من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. فقالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. ذكر من قال ذلك. وساق بسنده عن مجاهد في قول الله: وتالله لأكيدن أصنامكم.
نعم، يبقى انتبهتم. الطبري نبه هنا إلى مسألة، وهي أن هذا الحلف كان سرا في سر من قومي وخفاء، لأنه لو قال تالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، إذن ما اختلفوا من الذي فعل هذا؟ لن يقولوا من فعل هذا بآلهتنا. فإذا لعل هذا يوم محمول على أنه إنما حلف بهذه اليمين في سر من قومي وخفاء، وأنه لم يسمع لما يسمع ذلك منه أو لم يسمع ذلك منه إلا الذي أفشاه عليه حين قالوا: من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. فقالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. نعم.
وساق بسنده عن مجاهد في قول الله: وتالله لأكيدن أصنامكم. قال: قول إبراهيم حين استتبعه قومه إلى عيد لهم فأبى وقال: إني سقيم. فسمع منه وعيد أصنامهم رجل منهم استأخر، وهو الذي يقول: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. وساق بسنده عن مجاهد مثله. وساق بسنده عن قتادة قوله: وتالله لأكيدن أصنامكم. قال: نرى أنه قال ذلك حيث لم يسمعوه بعد أن تولوا مدبرين. وقوله: فجعلهم جزازا إلا كبيرا لهم، اختلفت القراءة في قراءة ذلك، فقرأت عامة قراءة الأمصار سوى يحيى بن وساب والأعمش والكسائي فجعلهم جزازا بمعنى جمع جزيز، كأنهم أرادوا به جمع جزيز وجزاز، كما يجمع الخفيف خفافا والكريم كراما. وأولى القراءتين في ذلك عندنا بالصواب قراءة من قرأ جزازا بضم الجيم لإجماع قراءة الأمصار عليه، وأن ما أجمعت عليه فهو الصواب، وهو إذا قرأ كذلك مصدر مثل الرفاة والفتات والدقاق لا واحد له. وأما من كسر
يقول إيه؟ اختلفت القاضي في قضائك، فقرأت عامته قرأت الأمصار سوى يحيى بن وساب والأعمش والكسائي فجعلهم جذاذا بمعنى جمع، كأنهم أرادوا به جمع جديد وجذاذ، فجعلهم جذاذا كما يجمع الخفيف خفافا والكريم كراما. طب وأولى القراءتين فين بقى القراءة الثانية؟ فين هنا قليل؟ لا، الأشارة هنا فين هنا؟ يقول خلاف القراءة في قراءة ذلك، فقرأت عامة قراءة الأمصار سوى يحيى بن وساب ولا مشكو زيه فجعلهم جذاذا بمعنى جامع. يبقى إذن بالكسر بقى يبقى جذاذا. تمام. لا هي القراءتان هي الكسر والضم، الكسر والجم والضم. يبقى الأولى جذاذا صح، لأن يعني قراءة الجمهور هي جذاذ، فجعلهم جذاذا إلا كبيرا، والثانية تبقى بالكسر وهي جذاذا. نعم. أي ما قراءة الكسائس؟ كسائس. الكسائس يقرأ بالكسر. بس هو ما قدم الايه، يبقى هو لما قال الاولى فجعلهم جذاذا دي صح كده بالضم، لان ذكر ان دي قرات فقراته عامه قرات الامصار سوى يحيى بن وثاب ولا مش كده، فجعلهم جذاذا يبقى بالضم صحيح. يبقى كان هنا يكون ايه بقى، والقرات الاخرى اللي جذاذا، ثم يقول وأولى القراءتين في ذلك، لكنه ما ذكر القراءة الثانية. قال وأولى القراءتين في ذلك عندنا بالصواب قراءة من قرأه جذاذا بالضم، بضم الجيم لإجماع قراءة الأمصار عليه، وأنا ما أجمعت عليه فهو الصواب. عجيب سبحان الله منهجية ابن جرير في الترجيح في القراءات، سبحان الله. إجماع كيف يعني قراءة الأمصار؟ والكسائي القراء السبعة، تواتر القراءات السبعة تواتر معروف، لا فرق بين كسائي وابن عامر ونافع وعاصم، ما في فرق يعني. هذا لإجماع قراءة الأمصار عليه. طب والكسائي هو من قراءة الأمصار، فكيف يكون إجماع؟ وهو إذا قل كذلك مصدر مثل الرفات والفتات والدقاق لا واحد له. وأما من كسر الجيم فإنه جمع لجديد، والجديد هو فعيل صرف من مجذوذ إليه، يعني فعيل بمعنى مفعول، مثل كثير وهشيم بمعنى مكسور، والمجذودة المكسورة قطعا. نعم، نقول هذه قراءة وقراءة صحيحة ولا ترد هذه القراءة، لكن يقال هذه القراءة مثلا معناها أوسع معناها أشمل، ترجيح بين القراءات من جهة المعاني. أما من جهة الصواب والخطأ فإن القراءة طالما أنه غافر فيها سند التواتر هذا، وقراءة مقرون بها عند الأئمة سواء كانت سبعية أو عشرية، فهي قراءة صحيحة، ولا يقال هي قراءة ليست بصواب، لكن يقال قراءة صحيحة. بل في مواضع أخرى يقول ولا أستجيز القراءة بها. فالحقيقة يعني طريقة ابن جرير رحمه الله تعالى في مسألة القراءات طريقة على خلاف حكم العلماء في هذه المسألة. هو نعم أولى القراءتين بكذا من جهة المعاني، ما في مشكلة من جهة المعاني، هناك معاني تكون القراءة فيها أوضح وأشمل وأوقع وأنسب، لكن مسألة القراءة القاعدة فيها إذا صح سندها قيل بأنها قراءة صحيحة، قراءة صحيحة، لأن مدارها مدار ذلك كل على الإسناد وقد صح. نعم.
قال وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك، وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله فجعلهم جذاذا يقول حطاما، وساق بسنده عن مجاهد جذاذا كالصريم، وساق بسنده عن مجاهد مثله، وساق بسنده عن قتادة قوله فجعلهم جذاذا أي قطعا، وكان سبب فعل إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه بآلهة قومه ذلك كما، وساق بسنده عن السدي أن إبراهيم قال له أبوه يا إبراهيم إن لنا عيدا لو خرجت معنا إليه قد أعجبك ديننا، فلما كان يوم العيد خرجوا إليه، خرج معهم إبراهيم، فلما كان ببعض الطريق ألقى نفسه وقال إني سقيم، يقول اشتكي رجلي، فتوطأوا رجليه وهو صريع، فلما مضوا نادى في آخرهم وقد بقى ضعف الناس،
بقي ضعفي الناس،
وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، فسمعوها منه، ثم رجع إبراهيم إلى بيت الآلهة فإذا هن في بهو عظيم، مستقبل باب البهو صنم عظيم إلى جنبه أصغر منه بعضها إلى بعض، كل صنم يليه أصغر منه، حتى بلغوا باب البهو، وإذا هم قد جعلوا طعاما فوضعوه بين أيدي الآلهة، قالوا إذا كان حين نرجع رجعنا وقد باركت الآلهة في طعامنا فأكلنا، فلما نظر إليه إبراهيم وإلى ما بين أيديه من الطعام قال ألا تأكلون؟ فلما لم تجبه قال ما لكم لا تنطقون؟ فراغ عليهم ضربا باليمين فأخذ حديدة فنقر كل صنم في حافتيه ثم علق الفأس في عنق الصنم الأكبر ثم خرج. فلما جاء القوم إلى طعامهم نظروا إلى آلهتهم قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. وقوله إلا كبيرا لهم يقول إلا عظيما للآلهة، فإن إبراهيم لم يكسره ولكنه فيما ذكر علق الفأس في عنقه. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك، وساق بسنده عن ابن جريج إلا كبيرا لهم قال قال ابن عباس رضي الله عنهما إلا عظيما لهم عظيم آلهتهم. قال ابن جريج وقال مجاهد وجعل إبراهيم الفأس التي أهلك بها أصنامهم مسندة إلى صدر كبيرهم الذي ترك. وساق بسنده عن مجاهد قال جعل إبراهيم الفأس التي أهلك بها أصنامهم مسندة إلى صدر كبيرهم الذي ترك.
يعني على صورة من يفعل هذا لو كان حيا، إذا كسر الأشياء التي أمامه فإنه يعلق الفأس إيه حتى تكون النسبة إليه، وسألوهم بقى إن كانوا ينطقون. فهذا من باب المناظرة ومن باب الجدال المشروع. نعم.
وساق بسنده عن ابن إسحاق قال أقبل عليهن كما قال الله تبارك وتعالى ضربا باليمين، ثم جعل يكسرهن بفأس في يده حتى إذا بقى أعظم صنم منها ربط الفأس بيده ثم تركهن. فلما رجع قومه رأوا ما صنع بأصنامهم فراعهم ذلك وعظموه وقالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. وقوله لعلهم إليه يرجعون يقول فعل ذلك إبراهيم بآلهتهم ليعتبروا ويعلموا أنها إذا لم تدفع عن نفسها ما فعل بها إبراهيم فهي من أن تدفع عن غيرها من أراده بسوء أبعد، فيرجعوا عما هم عليه مقيمون من عبادتها إلى ما هو عليه من دينه وتوحيده الله والبراءة من الأوثان. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
يكون دليلا عقليا، يكون دليلا عقليا على أنهم لا يملكون رفع ضر ولا جلب نفع، لأنهم إن عجزوا عن ذلك في أنفسهم فكيف يجلبون نفعا ويدفعون ضرا عن غيرهم؟ هم استطاعوا أن يدفعوا الضر عن أنفسهم فكيف يدفعون الضر عن غيرهم؟ هذا دليل عقلي واضح. نعم.
ذكر من قال ذلك. وساق بسنده عن قتادة لعلهم إليه يرجعون قال كادهم بذلك لعلهم يتذكرون أو يبصرون.
نعم كادهم بذلك، يعني هذه صنع هذه مكيدة لهم لعلهم يتذكرون أو يبصرون. فهل فعلوا ذلك؟ نعم ووقفوا عند هذا واستفادوا وانتفعوا. نعم.
قال رحمه الله القول في تأويل قوله قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون.
وهذه القضية التي يحارب الأنبياء من أجلها ويحارب الدعاة من أجلها، إذا أمن قومك من معارضة ما هم عليه من مألوف أو كذا أو كذا فقد يتركونك، لكن أول ما تتكلم هذا باطل وهذا حق هذا كذا وهذا كذا أنت وتبين ما هم عليه من البطلان حينئذ يكون الموقف منك. فإبراهيم عليه السلام لما فعل هذا وتحطمت الأصنام إلى الكبير، طبعا هذا يعتبر صفحة كبيرة لهؤلاء، فلهذا تأسدوا من فعل هذا بآلهتنا ولا من الظالمين، فهذا غضب للآلهة كما قلنا هذه القضية. فأنت حينما تكون بعيدا عن الأشاعرة بعيدا عن الجهمية بعيدا عن الصوفية بعيدا عن الفرق والجماعات فإنك في الغالب تأمن، في الغالب إيه تأمن. أما إذا دخلت في هذا الباب فإنه تتوجه إليك ألسنة الحداد من كل واد، ومن هنا مشايخ الحزبيين لا يفتحون هذا الملف أبدا. لماذا لا يفتحون هذا الملف؟ حتى يتسنى لهم أخذ أكبر قدر من جماهير الناس، لأنك طالما ما تتكلم عن تصوفية ولا الشيعة ولا الجبرية ولا الجهمية ولا أنت في أمان وفي أمن. طيب بقى الذين بيتكلمون في الجرح والتعديل يشوفوا القوي فين والضعيف فين، فالقوي ينصرون ولو كان ظالما، طب الضعيف يردون عليه ويخذلونه ولو كان محقا. إذن هو نفس الغرض الأول، بس الغرض الأول غرض تجميع الناس، والغرض الثاني ألا يغضب إيه صليت اللسان، ان لو غضب عليهم فانه قد غضب غضبا شديدا وبالتالي سيفتك بهم، فالجؤون الى هذا تقرير الباطل ورد الحق من اجل السلامه والامن. نعم.
يقول تعالى ذكره: قال قوم ابراهيم لما راوا الهتهم قد جزت الا الذي ربط به الفاس ابراهيم من فعل هذا بالهتنا ان الذي فعل هذا بها لمن الظالمين، اي لمن الفاعلين بها ما لم يكن ما لم يكن له فعله.
طيب اسالوه مباشره. طب وانت يسال بعضكم بعضا لماذا من فعل هذا؟ طب هذا الهه تلك الهه فاسالوها. نعم. ان عجزت ان تجيب عن نفسها فكيف تجيب دعاءكم وتقبل عبادتكم؟ نعم.
قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم يقول: قال الذين سمعوه يقول: وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. سمعنا فتى يذكرهم بعيب يقال له إبراهيم كما وساق بسندي.
مش يذكرهم أنه سيحطمهم، لأن حينئذ لن يكون هناك خلاف بينهم في أن الذي فعل هذا هو إبراهيم، لكن يذكرهم أي بعيب. هو هذا دايما اللي مش عاجبه الأصنام بتاعتنا دي، يبقى إذا المتوقع من اللي يكسرهم الذي يذكرهم بعيد. نعم.
وساق بسنده عن ابن جريج قال: قالوا سمعنا فتى يذكرهم يعيبهم. وساق بسنده عن ابن إسحاق قوله: قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم سمعناه يسبها ويعيبها ويستهزئ بها، لم نسمع أحدا يقول ذلك غيره وهو الذي نظن صنع هذا بها.
طبعا ما في أحد عبد الآلهة إلا واحد بس هو هذا إبراهيم. نعم.
وقوله: قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. يقول تعالى ذكره: قال قوم إبراهيم بعضهم لبعض فأتوا بالذي فعل هذا بآلهتنا الذي سمعتموه يذكرها بعيب ويسبها ويذمها على أعين الناس، فقيل معنى ذلك على رؤوس الناس، وقال بعضهم معناه بأعين الناس ومرأى منهم، وقالوا إنما أريد بذلك أظهر الذي فعل ذلك للناس، كما تقول العرب إذا ظهر الأمر وشهر كان ذلك على أعين الناس يراد به كان بأيدي الناس. واختلف أهل التأويل في تأويل قوله لعلهم يشهدون، فقال بعضهم معناه لعل الناس يشهدون عليه أنه الذي فعل ذلك فتكون شهادتهم عليه حجة لنا عليه، وقالوا معناه إنما فعلوا ذلك لأنهم كرهوا أن يأخذوه بغير بينة. ذكر من قال ذلك. وساق بسنده عن السدي قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون عليه أنه فعل ذلك.
وطبعا لما يبقى هو اللي فعل ذلك لا أحد يتعاطف معه، لأن الجميع متفق على عبادة الأوثان والأصنام. نعم. عشان تعرفوا أن هذا إبراهيم هو الذي فعل ذلك، يبقى يستحق إن عاقبناه لا أحد يغضب له. نعم.
وساق بسنده عن قتادة قوله فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، قال كرهوا أن يأخذوه بغير بينة. وقال وقال آخرون بل معنى ذلك لعلهم يشهدون ما يعاقبونه به فيعاينونه ويرونه. ذكر من قال ذلك. وساق بسنده عن ابن إسحاق قال بلغ ما فعل إبراهيم بآلهة قومه نمرود وأشراف قومه فقالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، أي ما يصنع به. وأظهروا معنى ذلك أنهم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون عقوبتنا إياه، لأنه لو أريد بذلك ليشهدوا عليه بفعله كان يقال انظروا من شهده يفعل ذلك ولم يقل أحضروه بمجمع من الناس.
يعني هاتوا أمام الناس وتحققوا من هذا حتى إذا تبين أنه إبراهيم عاقبناه أمام الناس فلا يعترض أحد ولا يتعاطف أحد، وبهذا نكون قد انتصرنا لآلهتنا أمام مسمع ومرأة جميع الناس حتى لا تسول لا يسول لأحد بعد ذلك، أو لو تسول له نفسه فعل هذا الأمر ثانية. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى
أحضروا إبراهيم عليه السلام وأوقفوه، وقال الله عز وجل قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، قال بل فعلوا كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. نعم. يأتي بقى سلطان العلم مع سلطان القوة والجاه، التقى السلطانان الآن التقى السلطانان يا أخوان، مجتمع كله في نحيه، وقد عبئ حنقا وحقدا عما فعل هذا. وإبراهيم عليه السلام وحده ليس معه أحد، فاجتمع سلطانان، سلطان القوة وسلطان العلم. ننظر بقى. نعم نعم. الله أعلم. الله أعلم. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى: قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. يقول تعالى ذكره: فأتوا بإبراهيم فلما أتوا به قالوا له: أأنت فعلت هذا بآلهتنا، من الكسر بها يا إبراهيم. فأجابهم إبراهيم: بل فعله كبيرهم هذا وعظيمهم، فاسألوا الآلهة من فعل بها ذلك وكسرها إن كانت تنطق أو تعبر عن نفسها.
ولا يقال هذا كذب، بل هذا من باب إقامة الحجة عليه. أي أنتم تعتقدون أنهم يفعلون ما يفعلون، خلاص فعله كبيرهم هذا، يعني لعله فعله كبيرهم هذا في زعمكم وظنكم. نعم.
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل: ذكر من قال ذلك. وساق بسنده عن ابن إسحاق قال: لما أتي به واجتمع له قومه عند ملكهم النمرود قالوا: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. غضب من أن يعبدوا معه هذه الصغار وهو أكبر منها فكسرهن. وذكر بسنده عن قتادة قوله: بل فعله كبيرهم هذا الآية، وهي هذه الخصلة التي كادهم بها. وقد زعم بعض من لا يصدق بالآثار ولا يقبل من الأخبار إلا ما استفاض به النقل من العوام أن معنى قوله بل فعله كبيرهم هذا إنما هو بل فعله كبيرهم هذا إن كانوا ينطقون فاسألوهم، أي إن كانت الآلهة المكسورة تنطق فإن كبيرهم هو الذي كسرهم. وهذا قول خلاف ما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن إبراهيم لم يكذب إلا ثلاث كذبات كلها في الله: قوله بل فعله كبيرهم هذا، وقوله إني سقيم، وقوله لسارة هي أختي. وغير مستحيل أن يكون الله تعالى ذكره أذن لخليله في ذلك ليقرع قومه به ويحتج به عليهم ويعرفهم موضع خطئهم وسوء نظرهم لأنفسهم، كما قال مؤذن يوسف لإخوته: أيتها العير إنكم لسارقون، ولم يكونوا سرقوا شيئا. القول في تأويل
ما معنى كلام ابن جرير هنا؟ يقول: هذا القول خلاف ما ظهرت بالأخبار عن رسول الله أن إبراهيم لم يكذب إلى ثلاث كذبات كلها في ذات الله، وذكر منها بل فعله كبيرهم. يقول: وغير مستحيل أن يكون الله تعالى ذكره أذن لخليله في ذلك ليقرع قومه به ويحتج به عليهم ويعرفهم موضع خطئهم وسوء نظرهم لأنفسهم، كما قال مؤذن يوسف لإخوته: أيتها العير إنكم لسارقون، ولم يكونوا سرقوا شيئا. طيب، هذا قول بيؤيده ولا بينكره؟ يقول: وقد زعم بعض من لا يصدق بالأطار ولا يقبل الأخبار إلى ما استفاض بالنقل من العوام أن معنى قول بل فعله كبيرهم هذا أنما هو بل فعله كبيرهم هذا إن كانوا ينطقون فاسألوهم، أي إن كانت الآلهة المكسورة تنطق فإن كبيرهم هو الذي كسره. وهذا قول خلاف ما تظهرت به الأخبار عن رسول الله أن إبراهيم لم يكذب إلى ثلاث كذبات. وغير مستحيل أن يكون الله تعالى ذكره أدنى للخليل. في أول الأثر يقول: فبل فعله كبير ماذا فسألوهم إن كانوا ينطقون. غاضب من أن تعبدوا معه هذه الصغار وهو أكبر منها فكسرهن. بل فعله كبيرهم هذا فسألوهم إن كانوا ينطقون. طيب، ثم قال عن قتادة: بل فعله كبيرهم هذا، وهي هذه الخصلة التي كادهم بها، يعني فعل هذه الخصلة التي كادهم بها وتكسير الأصنام. قد زعم بعض من لا يصدق بأثار ولا يقبل من أخباره إلا ما استفاض به النقل من العوام أن معنى القول بل فعله كبيرهم هذا إنما هو بل فعله كبيرهم هذا إن كانوا ينطقون فاسألوه، أي إن كانت الآلية المقصودة تنطق فإن كبرهم هو الذي كسره. وهذا القول خلاف ما تتفرد بالأخبار أن إبراهيم لم يجد ثلاث كذبات كلها في ذات الله. يعني هل هو هنا يعني يرد هذا، وأن هذا لو ثبت أن إبراهيم قال هذا ويقصد هذا أنه إنما قال ذلك من باب يعني إلزامهم أن ذلك يدخل في الكذب، وغير مستحيل أن يكون الله تعالى أذن لخليل في ذلك ليقرع قومه به واحتج به عليهم وعرفوا موضع خطئهم وسألوا ظلم أنفسهم كما قال مواد يوسف. إذن هذا كله جائز، يعني معروف المعنى الواضح اللي هو هنا فهمنا أنه ينكره، وهذا قول خلاف ما تظهر بأخبار عن رسول الله إبراهيم كذا. يعني هو ينكر، من ينكر هذا؟ يعني إذا إبراهيم إذا على قولين إبراهيم عليه السلام يعني في شك من هذا يقول إن كانوا ينطقون يبقى هو ذا الكسرهم، طب هو يخفى على إبراهيم أنهم لا ينطقون، لماذا كسرهم إبراهيم عليه السلام؟ أرادوا إيه؟
إبراهيم إبراهيم صلى الله عليه وسلم الكذب، فيقولون هو قوله إن كانوا ينطقون فقد فعلت، علق الأشرار غير موجود أصلا، يعني كان أصلا تنطق فهي هو الذي كسر، ولو كان لم تنطق فهي ليس هو الذي كسر، فيقول لي حتى لا يكون كذب. فمن جديد ورد عليه بكل هذا الكذب قد يكون الله جل أباه له،
يعني إنما هو من فعلهم إنما هو من فعله كبيرهم هذا إن كانوا ينطقون فاسألهم، أي إن كانت الذين مقصودة تنطقوا فإن كبيرهم هو الذي كسرهم، فإذا بطل يعني أنها تنطق يبقى إذن
فليس هو الذي
كسره.
الكلام في تقديم وتأخير
بس، وحتى ما يعني ما ذكر انه هذا، وهذا قول من خلاف ما تفرض به اخبار ان ابراهيم لم يكذب الا ثلاث كذبات، يعني ما اوضح ابن جرير هنا ان قوما منعوا وقالوا بان ابراهيم عليه السلام لا يوصف بالكذب وانما المعنى كيت وكيت وكيت، وهذا خلاف ما استفاضت به الاخبار ان النبي صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم لم يكذب ثلاث كذبات كلها في ذات الله، يعني نسب ذلك إليه، ولكن هذا على وجه التورية فهو كذب باعتبار المخاطب خلاف الوقت باعتبار المخاطب لكن ليس باعتباره هو، فيكون الكلام مستقيما. يعني لو قدم القول بأن قوما يقولون، وقد زعم بعض من لا يصدق بالأطار والأخرى إنما صدق بالنقل عن العوام أن معنى قول بل فعله إنما هو بل فعله كبير ماذا إن كانوا ينطقون فاسألوهم، أي إن كانت الآلهة مكسورة تنطق فإن كبرهم. طيب هنا لماذا قالوا هذا القول؟ لأنهم يريدون تنزيه إبراهيم عليه السلام من الكذب، فلو أوضح هذا كان أجلى وأحسن وأفضل، لكن المعنى الذي ذكرتموه المعنى اللي هو يقصده هنا فعلا أنه يعني أنه لم يكذب فأحالهم على شيء، قال إن كان هذه الآلهة تنطق فاسألوه من الذي فعل بهذا بي؟ فلما لم يحصل هذا ولم تنطق الآلهة وكذا وكذا يبقى إيه؟ يبطل هذا الأمر. لكن إبراهيم عليه السلام لما قال ذلك من باب إقامة الحجة على هؤلاء ومن باب إيجاد الدليل العقلي على بطلان هذه الآلهة، وأن هذه الآلهة لا تملك الدفاع عن نفسها فكيف تدفع عن غيرها، بل فعله كبير هذا مثل ما قال تعالى في قصة يوسف أيتها العير إنكم لسارقون، ولم يكونوا سرقوا شيء بل هي حيلة من الحيل. نعم 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 نعم.
القول في تأويل قوله فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. يقول تعالى ذكره فذكروا حين قال لهم إبراهيم صلوات الله عليه بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون في أنفسهم، ورجعوا إلى عقولهم ونظر بعضهم إلى بعض فقالوا إنكم معشر القوم الظالمون، هذا الرجل في مسألتكم إياه وقيلكم له من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم، وهذه آلهتكم التي فعل بها ما فعل حضرتكم فاسألوها. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك، وساق بسنده عن ابن إسحاق فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، قال رعوا ورجعوا عنه يعني إبراهيم فيما ادعوه عليه من كسرهن إلى أنفسهم فيما بينهم فقالوا لقد ظلمناه وما نراه إلا كما قال. وساق بسنده عن ابن جريج فرجعوا إلى أنفسهم قال نظر بعضهم إلى بعض فقالوا إنكم أنتم الظالمون. وقوله ثم نكسوا على رؤوسهم يقول جل ثناؤه ثم غلبوا في الحجة فاحتجوا على إبراهيم بما هو حجة لإبراهيم عليهم فقالوا لقد علمت ما هؤلاء الأصنام ينطقون.
سبحان الله، ما هذا الذي أراده إبراهيم؟ ولهذا يقول هنا فاحتجوا على إبراهيم بما هو حجة لإبراهيم عليهم أصلا، وإبراهيم يريد أن ينطقوا بهذا المنطق. طيب إذا كانوا لا ينطقون إذا كيف يعبدون؟ هو هذا الذي أراده إبراهيم عليه السلام، لأنهم لا يملكون إلا هذا القول أو القول بأن إبراهيم مظلوم وهذه الآلهة وهذه آلهة باطلة. فإما أن يكون الإيمان وإما أن يكون العناد الدال على عظيم الكفران. نعم.
وساق بسنده عن ابن إسحاق قال ثم قالوا يعني قوم إبراهيم وعرفوا أنها يعني آلهتهم لا تضر ولا تنفع ولا تبطش لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال لا تتكلموا فتخبرنا من صنع هذا بها وما تبطش بالأيدي فنصدقك. يقول الله ثم نكسوا على رؤوسهم في الحجة عليهم لإبراهيم حين جادلهم. فقال عند ذلك إبراهيم حين ظهرت الحجة عليهم بقولهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. وساق بسنده عن قتادة قال الله ثم نكسوا على رؤوسهم أدركت الناس حيرة سوء. وقال آخرون معنى ذلك ثم نكسوا في الفتنة ذكر من قال ذلك. وساق بسنده عن السدي ثم نكسوا على رؤوسهم قال نكسوا في الفتنة على رؤوسهم فقالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. وقال بعض أهل العربية معنى ذلك ثم رجعوا عما عرفوا من حجة إبراهيم فقالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. وإنما اخترنا القول الذي قلنا في معنى ذلك لأن نكس الشيء على رأسه قلبه على رأسه وتصيير أعلاه أسفله. ومعلوم أن القوم لم يقلبوا على رؤوس أنفسهم وأنهم إنما نكست حجتهم فأقيم الخبر عنهم مقام الخبر عن حجتهم. وإذا كان ذلك كذلك فنكس الحجة لا شك إنما هو احتجاج المحتج على خصمه بما هو حجة لخصمه. وما قول السدي ثم نكسوا في الفتنة فإنهم لم يكونوا خرجوا من الفتنة قبل ذلك فنكسوا فيها. وأما قول من قال من أهل العربية ما ذكرنا عنه فقول بعيد من المفهوم، لأنهم لو كانوا رجعوا عما عرفوا من حجة إبراهيم ما احتجوا عليه بما هو حجة له، بل كانوا يقولون له لا نسألهم ولكن نسألك فأخبرنا من فعل ذلك بها، وقد سمعنا أنك فعلت ذلك، ولكن صدقوا القول لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، وليس ذلك رجوعا عما كان.
ولكن صدقوه القول فقالوا
لقد علمت ما هؤلاء ينطقون وليس ذلك رجوعا عما كانوا عرفوا بل هو إقرار به. القول في تأويل قوله
المهم أنه حصلت بذلك الحجة لإبراهيم عليه السلام على قومه، وهي إيه الحجة؟ ما هي؟ أن هؤلاء أراد إبراهيم أن يصل بهم إلى أنهم لا يملكون دفع ضر ولا جلب نفع، وأنهم ما استطاعوا دفع الضر هذا عن أنفسهم ولا الإخبار بمن فعل هذا. فإذا كان ذلك كذلك فكيف تعبد من دون الله عز وجل؟ فإن الإله قوي قادر ليس عاجزا، فإن الإله رب ليس مربوبا. نعم.
القول في تأويل قوله قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. يقول تعالى ذكره قال إبراهيم لقومه أفتعبدون أيها القوم ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، وأنتم قد علمتم أنها لم تمنع نفسها ممن أرادها بسوء، ولا هي تقدر أن تنطق إن سئلت عمن يأتيها بسوء فتخبر به، أفلا تستحيون من عبادة ما كان هكذا. كما وساق بسنده عن ابن إسحاق قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم الآية، يقول يرحمه الله ألا ترون أنهم لم يدفعوا عن أنفسهم الضر الذي أصابهم وأنهم لا ينطقون فيخبرونكم من صنع ذلك بهم فكيف ينفعونكم أو يضرون. وقوله أف لكم يقول قبحا لكم وللآلهة التي تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قبح ما تفعلون من عبادتكم ما لا يضر ولا ينفع فتتركوا عبادته وتعبدون الله الذي فطر السماوات والأرض والذي بيده النفع والضر. القول في تأويل قوله قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم.
قوة إبراهيم عليه السلام, قوة إبراهيم في عرض الحق عليه الصلاة والسلام, يعني ما خاف منه وقالوا ما أدري ما الذي فعله. طب أنت بتسب؟ لا أبدا ما بسبش ولا شيء أبدا. لا, إنما إبراهيم يقف كأنما يقف تقف جيوش جرار, وهذا لأن سلطان الحجة سلطان قوي وهو يعلم أن الله عز وجل يحفظه. ولهذا كما قال نوح عليه السلام فاجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. يلا أنتم عايزين تقتلوني, يلا اجمعوا أنفسكم ونادوا في الناس ولا تخفوا هذا النداء ولا تمهلوني الآن يلا اقتلوني. وكما قال هود عليه السلام كذلك له. هذا قوة صاحب التوحيد, قوة صاحب الحق, لأنه يعلم أن الله عز وجل يدافع عنه. إذن يا أخواني عاد الأمر إلى ماذا؟ إلى سلطان الحجة, وعليه لا تنشغل بكثرة خصومك ولا بقوة خصومك في الباطل, لا تنشغل بهذا, فهذا أمر طبيعي ولن يتوقف إلى آخر الزمان. كثرة أهل الباطل واجتماع أهل الباطل على الحق لن يتوقف إلى آخر الزمان. لو قلت فلان هذا رأس الأفعى لو يقتل فيخرج من هو شر منه, ولو هذا يسجن ستطلق حرية من هو شر منه. وطن نفسك على هذا فيبقاش بقى أعلى أمانيك أن يموت, أعلى أمانيك أن يسجن, أعلى أمانيك يقولوا عربات يدهسه, أعلى أمانيك لا, أعلى أمانيك حجة تدمغه, هو ده أعلى الأمان. خباك يتفتح فتح قنوات ومش فتح قنوات, وإذا ما تفتحش قنوات يتفتح بغيره, ده حاصل لن ينتهي. ده انت تبقى عجلة الصراع كأنك انت قاعد بقى تقول ربنا يزيح عني لا, انما البحث في ماذا؟ البحث في سلطان الحجة. سلطان الحجة هو اقوى ما يواجه به اهل الباطل. طب هتقول لك انه مش كتير بيفهم الحجة هيفهم القلة, نقول والقلة هي المرادة, والله عز وجل سبحانه خلق الخلق على هكذا, وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله. فإذا السلطان الذي ينبغي الإنسان أن يسعى فيه وتكثير السواد الذي ينبغي للإنسان أن يحققه وأن يسعى فيه هو سواد الأدلة, هو سواد البينات الدامغات والحجج النيارات, هو هذا السواد الذي لا يضعف صاحبه ولو كان واحدا على ظهر الأرض لأنه الجماعة. واضح يا إخواني؟ يبقى بارك الله فيكم, لو واحد ابتلي في بلده بواحد من أهل الشر وكذا كذا ما يقولك بقى يعني أتمنى, ابحث كيف تواجه هذا بسلطان الحجة وعرض الحق على الإيه؟ حق على الناس. هذا إبراهيم يقف في الساحة وحده ومع ذلك انظر إلى قوة أف لكم ولما تعبدون من دون الله. نعم, لهذا لم يعد عندهم حجة دامغة على إبراهيم عليه السلام, فلجأوا إلى القوة مثلما لجأ فرعون إلى القوة أيضا لما لم يجد مواجه به موسى, بل آمن صحرة فرعون بموسى عليه السلام فما بقي إلا أن يتوجه إلى البطش الشديد, وهذا آخر الوسائل التي يلجأ إليها إيه؟ أهل الباطل. يبلغوا بقى ذكر مش عارف إيه, يعملوا بيك كوشاية, إذا عجزوا عن مجادلة بالحجة يبقى ما في إلا هذا, يكذبوا عليك, يعمل أي حاجة, المهم يلجؤون إلى ذاك الباطل, ولو تمكنوا من قتلك لقتلوك. نعم, قالوا حرقوه.
القول في تأويل قوله قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين, قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم, وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. يقول قال بعض قوم إبراهيم لبعض حرقوا إبراهيم بالنار وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين, يقول إن كنتم ناصريها ولم تريدوا ترك عبادتها. وقيل إن الذي قال ذلك رجل من أكراد فارس, ذكر من قال ذلك. وساق بسنده عن مجاهد في قوله حرقوه وانصروا آلهتكم قال قالها رجل من أعراب فارس يعني الأكراد. وساق بسنده عن شعيب الجبائي قال إن الذي قال حرقوه هيزا فخسف الله به الأرض فهو تجلجل فيها إلى يوم القيامة. وساق بسنده عن ابن إسحاق قال أجمع نمرود وقومه في إبراهيم فقالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، أي لا تنصروها منه إلا بالتحريق بالنار إن كنتم ناصريها.
وكلها أثر ضعيف، كل هذه الأثر ضعيف. نعم.
وساق عن مجاهد
لا يعنينا أصلا من الذي قال، يعنينا أن هذا القول حصل من بعضهم، وهذا الذي هذا الحد الذي تعبدنا الله به. نعم.
وساق بسنده عن مجاهد قال تلوت هذه الآية على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال أتدري يا مجاهد من الذي أشار بتحريق إبراهيم بالنار؟ قال قلت لا. قال رجل من أعراب فارس. قلت يا أبا عبد الرحمن وهل للفرس أعراب؟ قال نعم، الكرد هم أعراب فارس، فرجل منهم هو الذي أشار بتحريق إبراهيم بالنار. وقوله قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم في الكلام متروك اجتزى بدلالة.
وأيضا هذا الأثر ضعيف، كل ذلك ذكره المحشي هنا. نعم.
وقوله قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم في الكلام متروك اجتزى بدلالة ما ذكر عليه منه، وهو فأوقدوا له نارا ليحرقوه ثم ألقوه فيها فقلنا للنار يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم.
يعني لما قال الله سبحانه وتعالى قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، قل يا نار كوني بردا وسلاما، هنا اجتزاء في الكلام، أي أنهم فعلوا ذلك وجمعوا الحطب وأضربوا النيران وأتوا بإبراهيم عليه السلام وأوثقوا وألقوه في النار، فقال الله حينئذ قلنا يا نار كوني بردا وسلاما. نعم.
وذكر أنهم لما أرادوا إحراقه بنوا له بنيانا، كما وساق بسنده عن السدي قال قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم، قال فحبسوه في بيت وجمعوا له حطبا حتى إن كانت المرأة لتمرض فتقول لئن عافاني الله لأجمعن حطبا لإبراهيم، فلما جمعوا له وأكثروا من الحطب حتى إن الطير لتمر بها فتحترق من شدة وهجها فعمدوا إليه فرفعوه على رأس البنيان، فرفع إبراهيم صلى الله عليه وسلم رأسه إلى السماء فقالت السماء والأرض والجبال والملائكة ربنا إبراهيم يحرق فيك، فقال أنا أعلم به وإن دعاكم فأغيثوه. وقال إبراهيم حين رفع رأسه إلى السماء اللهم أنت الواحد في السماء وأنا الواحد في الأرض، ليس في الأرض أحد يعبدك غيري، حسبي الله ونعم الوكيل، فقذفوه في النار فناداها فقال يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكان جبريل عليه السلام هو الذي ناداها. وقال ابن عباس رضي الله عنهما لو لم يتبع بردها سلاما لمات إبراهيم من شدة بردها، فلم يبق يومئذ نار
يعني
في الأرض
وسلام، لو كانت بردا فقط لهلك من البرد أيضا، لكن وسلاما أي يسلم، فهي برد فسلم من نارها وسلام فسلم من برده. نعم.
فلم يبق يومئذ نار في الأرض إلا طفئت، ظنت أنها هي تعنى، فلما طفئت النار نظروا إلى إبراهيم فإذا هو رجل آخر معه وإذا رأس إبراهيم في حجره يمسح عن وجهه العرق. وذكر أن ذلك الرجل هو ملك الظل، وأنزل الله نارا فانتفع بها بنو آدم وأخرجوا إبراهيم فأدخلوه على الملك ولم يكن قبل ذلك دخل عليه.
هذه طبعا أيضا ضعيفة كما قال المحشي، وهذه غيبيات تحتاج إلى أدلة. نعم. لكن عموما الأصل معروف، الأصل موجود، وحسبونا ما في القرآن قلنا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فأكيد أن أولئك اجتمعوا وجمعوا وفعلوا إلى آخره ما فعلوا، معروف أن القوم إذا بلغوا هذه الدرجة العالية من الحنق والحقد لك أن تتخيل بقى. لقد نزعت الرحمة من قلوبه، وهذا لا يفعل في التاريخ إلا لأهل الإسلام والتوحيد، أما لغير هؤلاء مهما أجرى من إنسان تجد الاستئناف وتجد الجلسة الثانية والثالثة والعشرة والخمستاشر وفي النهاية براءة العفو العام اقتل إذني افعل كذا 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 تجد هذا، أما قضايا الدين والإسلام وقضايا التوحيد والشرك وقضايا السنة ما فيها استئنافات أصلا عند من يعادي هؤلاء لا تجد استئنافا ولا قبول أعذار ولا شيء من هذا ولا رحمة. انظر ماذا فعلت قريش برسول الله صلى الله عليه وسلم، متى اعتزلت قريش قوما فحبسوهم في شعب الجبال. متى؟ متى على تاريخ، على تاريخ قريش وعلى تاريخ هؤلاء العرب، متى فعلوا ذلك مرة واحدة؟ مع من كان؟ مع محمد صلى الله عليه وسلم. متى فعلوا ذلك؟ دي قضايا خاصة، قضايا مستعجلة، دي قضايا مستعجلة ما تقبل ايه ولا استئنافات ولا اي شيء، معروف كده، دي قضايا حاسمة، قضايا حاسمة زي اصحاب البيانات كده. متى اخرج بيان في جمهورية مصر العربية المتحدة؟ هي متحدة؟ ماذا؟ جمهورية مصر العربية متى خرج بيان؟ متى خرج بيان؟ سبحان الله. هي كده، دي قضية يا اخوان، لان بيجوا الالم على قدر الصراخ، على قدر الايه؟ على قدر الالم، على قدر الالم. في الم تاخد لك مثلا من حاجة في الصيدلية كده اهو ماشي مش عارف ايه، يقول لك كلمة بتاع، لكن في الم ما ينفعش اصلا يتعامل معاه بالايه؟ بالحكمة. هات اي حد معدي في الشرع يوقع، سواء واحد لسه في الكار جديد، اي حاجة، هات اي حد معدي يوقع. وحد عارف في بلاد العالم مين ده؟ طلعت قاسم. احنا مفكرين بقى طلعت قاسم ده اللي اسمه شكله حلو كده يمكن يكون ايه، عالم من علماء مصر الكبار الافذاذ، والله صابر مش عارف ايه كده، هو اي حاجه وخلاص. فدايما هذه القضايا قضايا مستعجله، ها هذه القضايا ما فيهاش استئنافات. الله المستعان. نعم نعم. يعني كم بس طويل. طب شوف اهم النتائج في الاخير كده، له نتائج. طيب خلينا ننهي هذه ونقرا ان شاء الله. جهزوا يا صبر. نعم
شيخنا، في هذا الاثر يقول فلا يبقى
يومئذ، نعم
يقول في هذا الاثر قل فلم يبقى يومئذ نار الا في الارض الا تطفئ، ونار ابراهيم اصلا لم تطفئ،
انما ونار من؟
نار ابراهيم صلى الله عليه وسلم لم تطفئ، انما بقيت برضه من سلام. هذا يدل على الاثر هذا صحيح.
نعم اشياء كثيره فيه، فيه نحتاج. نعم.
وساق بسنده عن كعب قال ما أحرقت النار من إبراهيم إلا وفاقه. وساق بسنده عن قتادة قوله قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، قال ذكر لنا أن كعبا كان يقول ما انتفع بها يومئذ أحد من الناس، وكان كعب يقول ما أحرقت النار يومئذ إلا وفاقه. وساق بسنده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قوله قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، قال بردت عليه حتى كادت تقتله، حتى قيل وسلاما قال لا تضرين. وساق بسنده عن المنهال بن عمرو قال قال إبراهيم خليل الله ما كنت أياما قط أنعم مني من الأيام التي كنت فيها في النار. وساق بسنده عن سعيد قال لما ألقي إبراهيم خليل الله صلى الله عليه وسلم في النار قال الملك خازن المطر رب خليلك إبراهيم رجا أن يؤذن له فيمطر عليه، قال فكان أمر الله أسرع من ذلك، فقال قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم.
نعم فلنب... وقوله أراد به كيد، يعني كل أثر حول هذا، لكن كما قلنا كلها يعني إيه أكثرها ضعيف، لكن المعنى المقرر موجود، المعنى الواضح هذا موجود في كتاب الله عز وجل، وأنهم جمعوا له نارا وأرادوا إحراقه للتخلص منه حتى لا يبقى أحد بعد ذلك ينطق بالتوحيد. ولكن الله كما خلقكم خلق النار وخلق الهواء وخلق الحر وخلق البرد، خلق الجبال وخلق الشجرة وخلق الحطب، ولهذا قل علماء قدرة الله سبحانه وتعالى، يعني العلق أن يقول لماذا أصلا اشتعلت النيران، أليس الله قادرا على أن تشتعل النار؟ أليس الله قادرا على أن يخفي عنهم إبراهيم؟ أليس الله عز وجل قادرا على، نقول أليس الله قادرا على أن يهلكهم؟ أليس الله قادرا أصلا على ألا يكون إلا موحد على وجه الأرض؟ لكن هذا ابتلاء، ما تقول هذا، لا يسأل ربي عما يفعل، ولأن هذا أظهر، جمعتم وأوثقتم وضرمتم النيران واشتعلت، فمتى عهدتم نارا يشعلها حقد قبل أن يشعلها حطب، متى عهدتم نارا لا تحرق من بداخلها، إنها تلك النار، حتكون هذا أبين وأوقع، مثل صندوق موسى عليه السلام، كان يمكن أن لا يولد في هذا الزمان موسى عليه السلام؟ كان يمكن أن يقضي الله عز وجل بحياة فرعون قبل هذا؟ كان يمكن أن يكون الصندوق يذهب إلى غير بيت فرعون؟ لكن كل هذا حصل حتى يعلمهم الله عز وجل أنه غالب على أمره ولكن أكثر الناس يعلمون. ولهذا نستفيد من هذا أن معية الله هي مراد العبد أن يصل إليها، لا معية زيد ولا معية عبيد ولا معية الدنيا كلها. واعلم أنهم إيه؟ لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء فلن يضروك بشيء قد كتبه الله عليك. يبقى ليس لهوانك على الله قد يحصل شيء من هذه الأشياء، إنما حتى تحصل يحصل بذلك الابتلاء والامتحان والاختبار، فتكون فتنة لهم ويكونون فتنة لك. قد تشك في نفسك وتقول ألا لو أنا تضمن عن الحق ومع الباطل، لماذا الله عز وجل فتح لهم كل شيء وكذا؟ يبقى أنا إذن لست على الحق وهم يقولون كذلك. لو كنا على باطل ما تمكننا هذا التمكن، ولكانت لنا تلك الشهرة في الناس. ولهذا اعلم أن أعظم فتنة يبتلى بها مشايخ الثورات فتنة الشهرة. تعرف دولة تخلى عنهم الناس من صلاح هيراجع نفسه، لكن الشيطان يقول له لو كنت على الباطل لما كان لك هذا القبول، تنزل حرم كل الحرم حواليك ولا تقول لعباد ولا تقول لحذيفي ولا تقول حاجات من دي، الناس كلها حواليك متصور. تروح مجتمع اي مجتمع ما انتش عايز تمشي في الشارع، لو نزلت الى الشارع اجتمع حواليك الناس جميعا انا على الباطل. طيب واللي بيرد عليه بقى يقف كده ولا واحد كده ولا حد بيقول حتى سلام عليكم، هو بينظر يقول الله طب لو انا على الحق فين القبول؟ وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. يبقى الإنسان هنا هذه الحكمة التي من أجلها يحصل الابتلاء والاختبار والإيه والامتحان. نعم. ولذا احنا قلنا من قبل لا تنتظر أن من يؤذيك يقطع لسانه الليل. واحد بيرد على شيخ ابن باز اليوم، يبقى نصرة ابن باز تقتضي أن يقتل هذا الرجل اليوم، ولا تقتل يقطع لسانه اليوم، ولا ابنه يقتل. يشوفه يا سلام نصر الله ابن باز، شوف ده الرجل ده ما قتل أصابه حاد، ده الرجل ده قتل ولده. هذه الأمور التي الحقيقة يقف عندها من لا يفهم مراد الحكمة في هذه الابتلاءات والامتحانات والاختبارات. بالعكس ده قد يفتح له من كل باب، ولكن الله عز وجل إذا أنعم على عبد وأراد الله سبحانه وتعالى نصرته النصرة العظيمة التي تبقى للأمة فيلهم حجته ويكون أوقع في حجته من خصمه. وقوله وأرادوا به كيدا،
وقوله وأرادوا به كيدا يقول تعالى ذكره وأرادوا بإبراهيم كيدا فجعلناهم الأخسرين يعني الهالكين. وقد وساق بسنده عن ابن جريج وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين قال ألقوا شيخا منهم في النار لأن يصيبوا نجاته كما نجي إبراهيم فاحترق.
نعم.
القول في تأويل قوله.
طيب نقف عند ما نجي له ولوط. نعم. يعني إنكم تعبدون من الله حصب جهنم. سبحان الله، يعني الشعراوي يقول لي ادخلوا النار لكن الله يجعلك نار ابراهيم. طيب وما قرأ بعدها؟ ما الآية التي بعدها لما استشكلت قريش من هذا؟ ها ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون. اين الآية اصلا التي بعدها تفسر هذا وتبين هذا؟ نعم. طيب هات المبحث ده. ما ادري لكن اظن ان هو كان ان هو إن هذا عند مسلم. اظن عند مسلم او 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 صحيح. طب هات كده اصل برضه كده. لا اظن ده عند مسلم الأمر بهذا، لكن أقصد التعليل. لو كان ينفخ لا لا ينفخ. شوف كده لفظ ينفخ ديت لو كان ينفخ النار. نعم يلا أسرع كده.
القراءات القرآنية وموقف المفسرين منها بقلم دكتور محمد بن محمد علي حسن عبد الله.
بلا ذكر الاسم ها، بس هذا في مجلة البحوث ده، مجلة البحوث. نعم.
قال الطاعنون في القراءات: المفسرون بين طاعن ومرجح ومدافع عن القراءات، وشرعت بذكر الطاعنين لأن موقفهم من القراءات مبني عليه موقف المدافعين الذين يدفعون الهجوم بعد وقوعه، ولأن أول طاعن في القراءات هو صاحب التفسير الكبير جامع البيان في تأويل أي القرآن، الذي كان لكتابه الأولوية في التفسير زمانا وفنا، كما قال أستاذنا الشيخ الذهبي. من أجل هذا بدأت بذكر الطاعنين، وأبدأ بأولهم وهو الإمام ابن جرير الطبري. أولا، الإمام ابن جرير الطبري. قال الإمام النووي في وصف تفسير ابن جرير: أجمعت الأمة على أنه لم يصنف مثله. وقال الخطيب البغدادي: هو إمام يحكم بقوله ويرجع إلى رأيه لمعرفته وفضله، وكان قد جمع من العلوم ما لم يشارك فيه أحد من أهل عصره، وكان حافظا لكتاب الله عارفا بالقراءات بصيرا بالمعاني فقيها في أحكام القرآن عارفا بالسنن وطرقها صحيحها وسقيمها ناسخها ومنسوخها، عارفا بأقوال الصحابة والتابعين، عارفا بأيام الناس وأخبارهم. هذه لمحة موجزة عنه، ولا يعنينا الإسهاب في ذلك، فنتكلم عن المطلوب فنقول: موقفه من القراءات: كنت مطريفا في إصدار حكم طعن ابن جرير في القراءات، بل كنت متهيبا في ذلك، وقلت في نفسي: وهل من هو مثلي ينتقد إماما من الأئمة وعلما من أعلام التفسير مثل ابن جرير الطبري الذي ذاع وشاع صيته في الآفاق في علوم التفسير وعلم القراءات بالذات؟ ومما ساهم في حيرتي موقف العلماء المعاصرين، وأخص أستاذنا المرحوم محمد حسين الذهبي في كتابه التفسير والمفسرين، فقد ذكر عن الطبري موقفه من القراءات فقال: كذلك نجد ابن جرير يعني بذكر القراءات وينزلها على المعاني المختلفة، وكثيرا ما يرد القراءات التي لا تعتمد على الأئمة الذين يعتبرون عنده وعند علماء القراءات حجة، وكثيرا ما يرد القراءات التي لا تعتمد على الأئمة الذين يعتبرون عنده وعند علماء القراءات حجة، والتي تقوم على أصوله مضطربة، مما يكون فيه تغيير وتبديل لكتاب الله، ثم يتبع ذلك برأيه في آخر الأمر مع توجيه رأيه بالأسباب. فمثلا عند قوله تعالى في الآية 81 من سورة الأنبياء: ولسليمان الريح عاصفة، يذكر أن عامة قراء الأمصار قرأوا الريح بالنصب على أنها مفعول لسخرنا المحذوف، وأن عبد الرحمن الأعرج قرأ الريح بالرفع على أنها مبتدأ، ثم يقول: والقراءة التي لا أستريز القراءة بغيرها في ذلك ما عليه قراء الأمصار لإجماع الحجة من القراء عليه. ولقد رجع السبب في عناية ابن جرير بالقراءات وتوجيهها إلى أنه كان من علماء القراءات المشهورين، حتى إنهم لا يقولون عنه إنه ألف فيها مؤلفا خاصا في 18 مجلدا، وذكر فيه جميع القراءات من المشهور والشواذ وعلل ذلك وشرحه، وإذا اختار منها قراءة لم يخرج بها عن المشهور، وإن كان هذا الكتاب فقد فقد وضاع بمرور الزمن ولم يصل إلى أيدينا شأن كثير من مؤلفات. فأصفى الطبري لنفسه ومنهجه، وارتضاء شيخنا الذهبي لموقفه دون تعليق، ورط كثيرا من الأوساط العلمية، وبقيت هذه النظرية والنظرة عن الطبري كذلك لم يتناوله أحد بالتعليق. وكما ساهم أستاذي في حيرتي، ساهم كذلك تلميذي الذي أشرفت عليه في رسالة الماجستير القراءات القرآنية، وقد ذهب الطالب إلى اعتبار ابن جرير من المرجحين، ونوقشت الرسالة من اللجنة العلمية المختصة في علم القراءات، وأقرت هذه المعلومة بأن ابن جرير من المرجحين، ولكن هذه الحيرة والهيبة بدأت تتبدد، وبدأت غيومها تنقشع، وبدأت الرؤية تتضح شيئا فشيئا لأمور منها، دفعني الشك في موقف الطبري إلى مواصلة البحث، فأشرت إلى طلبتي باستقصاء كتاب الطبري في التفسير، فوجدت أن الصورة الحقيقية لموقفه هي الطعن وليس الترجيح كما ذهب إليه صاحب الرسالة في القراءات. ثانيا، كتابة أحد الباحثين وإصداره كتابا كاملا بعنوان دفاع عن القراءات في مواجهة الطبري المفسر، فازداد بذلك موقفي صلابة لوجود من يرى أن الطبري طاعن. ثالثا وثالثة الأساس كانت في العثور على مخطوطة في علم القراءات للإمام السخاوي، والمخطوطة في طريقها للطباعة بتحقيق زميلنا في جامعة الإمارات، وفي هذه المخطوطة تنبيه من السخاوي وتحذير من طعن ابن جرير الطبري في القراءات. يقول السخاوي: قال لي أبو القاسم الشاطبي: إياك وطعن ابن جرير على ابن عامر. أما ابن الجازري فقال عن طعن ابن جرير: وهو أول من نعلمه أنكر هذه القراءة المتواترة وغيرها من القراءات الصحيح. ثم قال: وركب هذا المحظور ابن جرير، وقد عد ذلك من سقطات ابن جرير. انتهى. لقد قانت لأقوال هؤلاء الأئمة الأعلام في علم القراءات أكبر الأثر في شد العزم في متابعة ومواصلة البحث. وأخيرا، فقد عقد مؤتمر لمنظمة الثقافة والعلوم التابعة لجامعة الدول العربية، وقد تناول هذا المؤتمر الطبري كشخصية تراثية في التفسير والتاريخ والعلوم الإسلامية، وقد رشحت من قبل الجامعة لذلك ولظروف لم أتمكن من حضور المؤتمر، ولكني طرحت ورقة عمل كما يقولون تشمل موقف الطبري من القراءات، وقد كان الكثير مؤيدا لما ورد والأقل متريثا وأقل القليل معارضا، فاستأنست للصدى العلمي الصادر عنه. هذا وبعد كتابة هذه المقدمة أفادني أستاذي أنه ناقش رسالة قيمة في جامعة قطر وهي بعنوان الطبري قارئا، وأفاد بأنها على جانب عظيم من الأهمية، ولكن لم أطلع عليها بعد، ومن يدري فلعل هناك من كتب وفوق كل ذي علم عليم. بعد هذه المقدمة نقول: لقد سبق وان تعرضنا لضوابط القراءات ورجحنا أن الضابط الوحيد هو صحة السند، ورأينا أن الضابطين موافقة الرسم وموافقة اللغة لا يعتبران في قبول القراءة ورفضها، فقد توافق القراءة الرسم ولا تعتبر، وقد توافق اللغة ولا تقبل ما دامت القراءة لم يصح سندها. فإذا تواتر السند وأصبحت القراءة قرآنا لا مجال لردها، وفي هذه الحالة لن تخالف رسما ولن تخالف لغة، لأن قواعد اللغة تصحح وفقا للقرآن ولا تصحح هي القرآن. إن غالب الطاعنين في القراءات يرتكزون في طعنهم على قواعد اللغة، والطبري حين طعن في القراءات ارتكز على نفس ما ارتكزوا عليه، فيرفض أو يرجح وفق قواعد اللغة أحيانا كثيرة أو وفق ما يتراءى له من المعنى. وأما القراءات التي تخالف الرسم فيرفضها، وهو محق في ذلك لأنها مخالفة للرسوم كما يقول. ويتراءى لي أن موقف الطبري من القراءات يمكن تقسيمه إلى ثلاثة أقسام: أولها طعنه في القراءات التي لا توافق قواعد لغوية بحسب نظره، وهو في موقفه هذا يوافق بعض النحاة في ردهم لبعض القراءات المتواترة، وهكذا طائفة من القراءات القرآنية التي ردها ابن جرير وبرر رفضها تبريرا لغويا، ونحن إذ نؤيده في رده ورفضه للقراءات الشاذة فإننا نخطئه في رده للقراءات المتواترة والتي قرأ بها القراء السبعة الثابتة في مصادر ومراجع علم القراءات. ففي قوله تعالى: إلا أن تكون تجارة حاضرة، قرأت تجارة حاضرة بالرفع والنصب.
تجارة حاضرة.
يقول الطبري إنه لا يستجيز القراءة بغير الرفع في كل من الكلمتان، ويرفض قراءة النصب وإن كانت متواترة، وقد قرأ بها عاصم في قوله. في قوله تعالى:
إلا أن تكون تجارة.
في قوله وقد قرأ بها عاصم في قوله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. قرأ ابن كثير وابو عمرو: فرهن بضم الراء والهاء، جمع رهن كسقف وسقف. وروي عنهما أيضا: فرهن وقرأ الخمسة نافع وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي فرهان بكسر الهاء وإثبات الألف، ومع تواتر القراءات الثلاث إلا أن ابن جرير يرد قراءة رهن ويعلل رده بما يعلله اللغويون فيقول لأن جمع فعل على فعل شاذ قليل.
الثاني يا محمد، يبقى الأول فعلوه من أجل اللغة أو توجيه من أجل اللغة. طب الثاني؟
ثانيا طعنه في القراءات تبعا لمعنى من المعاني لم يقتصر معنى. تبعا لمعنى من المعاني.
طيب يعني يعود إلى اللغة.
لم يقتصر طعن ابن جرير الطبري في القراءات نظر لتعارضها مع قواعد اللغة حسب نظره، وإنما تعدى طعنه القراءات التي لم توافق المعنى الجدير بالقبول حسب تأويله. والفرق بين طعنه في الأول وطعنه في الثاني أنه يعلل الأول تعليلا لغويا ويعلل طعنه في الثاني تعليلا معنويا ويرمي القائل.
لا لا لا، يبقى لو قاعد يعني من جهة القواعد، قواعد اللغة، ثم جهة معاني اللغة. طيب الثالث، ها
ثالثا موقفه من القراءات المخالفة للرسم القرآني، لأن كان الطبري مخطئا في طعنه في القراءات في القسمين الأولين فهو محق ومصيب في رفضه ورده لكل قراءة لا توافق الرسم القرآني. ففي قوله تعالى صم بكم عمي فهم لا يرجعون يقول الطبري قرأ صما بكما عميا أي بالرفع والنصب، والقراءة التي هي قراءة الرفع دون النصب لأنه ليس لأحد خلاف رسوم مصاحف المسلمين. وإذا قرأ نصبا كانت قراءة مخالفة رسم مصاحفهم. وفي قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ذكر القراءة المتواترة ثم ذكر قراءات أخرى مثل يطوقونه ثم صفها بأنها شاذة لأنها مخالفة لرسم مصاحف المسلمين. يقول وأما قراءة من قرأ ذلك وعلى الذين يطوقونه فقراءة لمصاحف أهل الإسلام خلاف وغير جائز.
يعني اعتبرنا أن صم من هنا بأهزازة ألف بخلاف مش مسألة رفع ونصب كما مر معنا، تقولون تجارة فليقال مخالفة للرسم، إنما دي مخالفة للضغط، والمصحف لم يكن منقوطا فلا إشكال، إنما لما يبقى إيه صما يبقى فيها زيادة ألف والضمة لا تضع على الألف. إذن تجارة تحتمل وضع ضمة ووضع فتحة فلا يقال مخالفة للرسم لأن الضبط داخل على الكلمة، إنما بيبقى صما بكما عميا زدنا ألفا وعليه بهذا اللي مخالف الرسم بذات الألف ده قصد. وعشان كده يطوقونه زد جعلنا رياء واوا يبقى هنا خلف الراس تمام. ده تعليل لكن انا هنبين لكم الان يعني ان شاء الله. نعم.
قال تقييم لموقف ابن جرير ان هذا الموقف من مثل ابن جرير موقف عجيب وغريب، وقد جنب الصواب في الانكار والطعن والرد للقراءات المتواتره، ونحن اذ لا نحكم عليه برده للقراءات بانه راد للقران ذاته كما قال أحد المفسرين، فهذا ما لا يتصوره عاقل. فابن جرير هو إمام المفسرين بلا منازع، وهو خير مدافع عن القرآن، ولكن هذه هنة من هناته. وقد حكم العلماء على كل من رد القراءات المتواترة بأنه آثم أيا كان في أي مكان وزمان، بل قال عنه ابن جزري بأنه أول من ركب هذا المحظور. وقد أصابتني الحيرة من موقف ابن جرير كما ذكرت، وازدادت حيرتي فأخذت أفتش عن حلقة مفقودة في هذا الموضوع كيف يرد ابن جرير قراءات متواترة، وكيف يرد قراءة ابن عامر وهي متواترة، في حين أنني أجد في تفسيره ما يشير إلى إجلاله للقراء، ويرى أن إجماعهم على القراءة لا محيد عنه، ويرى أن قراءتهم هي القراءة وغيرها لا يعتد به لمخالفته قراء الأمصار. وقرأت ثم قرأت ليفتش عن هذه الحقيقة، هل القراءة التي ردها الطبري متواترة في نظره ثم قام بعد ذلك بردها، فيكون قد ارتكب إثما محققا؟ قلت في نفسي ما أظن ذلك، بل أعتقد خلاف ذلك، لأنني تتبعت موقف الطبري في القراءات فوجدت إجلالا لها منه، فلا يحيد عن الصحيح منها حسب نظره، لذا جزمت أن الطبري لم يحكم بتواترها بل ردها بل هو موقن بضعفها وهذا خطأ يمكن أن نحمله مسؤولية التقصير فيه. وجلت نظر في تفسيره أجلت نظر في تفسيره فلم أجد لقولي دليلا محسوسا بل هو استنباط واستنتاج، ولكني جزمت أن في كتابه المفقود الجامع في علم القراءات ما يفيد هذا، وأن فيه الأسرار الكامنة في موقفه من القراء السبعة أصحاب القراءات المتواترة، إذ هم متقدمون عليه، وفيه السر الكامن في طعنه لقراءة ابن عامر بالذات. أقول جزمت أن السر كامن في كتابه المفقود لأنني تتبعت تفسيره فلم أجد لهذه الظاهرة تفسيرا، وأنقذني له من حيرة طالت ووجدت ضالة منشودة فيما نقله السخاوي عنه، وما أظن أن ما نقله إلا أنه طلع على كتاب الطبري الجامع في القراءات. يقول السخاوي في كتابه عن القراءات في الورقة 100 وأثبت هذا بحروفي وكلماته دون تصرف، قال: وقد تكلم محمد بن جرير الطبري في قراءة ابن عامر رحمه الله واتبعه الناس على ذلك، ولم يسبق أحد إلى تصنيف قراءة هؤلاء السبعة. وقد تكلم محمد بن
والروى عنه هشام بن ذكوان
وقد تكلم محمد بن جرير في قراءة ابن عامر رحمه الله فقال: وقد زعم بعضهم أن عبد الله بن عامر أخذ قراءته عن المغيرة بن أبي شهاب المخزومي وعليه قرأ القرآن، وأن المغيرة قرأ على عثمان بن عفان. قال: وهذا غير معروف عن عثمان، وذلك أن لا نعلم أحدا ادعى أن عثمان أقرأه القرآن، بل لا نحفظ عنه من حروف القرآن إلا أحرفا يسيرة، فلو كان سبيله في الانتصاب لأخذ القرآن على من قرأه عليه السبيل التي وصفها الراوي عن المغيرة بن أبي شهاب ما ذكرنا، كان لا شك قد شارك المغيرة في القراءة عليه والحكاية عنه غيره من المسلمين، إما من أدانيه وأهل الخصوص به، وإما من الأباعد والأقاصي، فقد كان له من أقاربه وأدانيه من هو أمس رحما وأوجب حقا من المغيرة كأولاده وبني عمامه ومواليه وعشيرته، ومن الأباعد من لا يحصى عدده كثرة. وفي عدم مدعي ذلك عثمان الدليل الواضح على بطول قول من أضاف قراءة عبد الله بن عامر إلى المغيرة بن أبي شهاب، ثم إلى أن أخذها المغيرة بن أبي شهاب عن عثمان قراءة عليه. قال: وبعد، فإن الذي حكى ذلك وقاله رجل مجهول من أهل الشام لا يعرف بالنقل في أهل النقل ولا بالقرآن في أهل القرآن، يقال له عراك بن خالد المري، ذكر ذلك عنه هشام بن عمار، وعراك لا يعرفه أهل الأثر ولا نعلم أحد روى عنه غير هشام بن عمار. قال: وحدثني بقراءة عبد الله بن عامر.
بعد قراءة ابن عامر خاصة عرفنا أن ابن جرير بيرد على السند لم يصح عنه، وردها من أن جاءت المعنى أنه كيف أصلا يقرأ عثمان هذه القراءة كاملة وكان له أقارب أولى من هذا. نعم، بل الوارد عنه في ذلك قليل، فكيف يقرأ القراءة كاملة عنه؟ نعم، من جهة السند يعني.
قال: ثم يتابع السخوي فيقول: وهذا قول ظاهر السقوط، أما قوله إنا لا نعلم أحدا ادعى أن عثمان أقرأ القرآن فهذا غير صحيح، فإن أبا عبد الرحمن السلمي رحمه الله قرأ على عثمان رضي الله عنه، وروى أنه علمه القرآن، وقرأ أيضا على عثمان رحمه الله أبو الأسود الدؤلي، وروى الأعمش عن يحيى بن وساب عن زر بن حبيش الأسدي عن أبي عمرو عثمان بن عفان رضي الله عنه.
هذا معروف. نعم.
قال: يظهر لنا من كل ما تقدم أن طعن ابن جرير في هذه القراءات إنما هو ناجم عن اعتقاده بعدم تواترها، وهذا موطن الداء في موقفه منها، وهو على أي حال مخطئ في مخالفته للإجماع على تواترها، ولعل موقفه هذا كان له تأثير على ابن الجزري الذي كان يقول بتواتر القراءات السبع ثم عدل عنه إلى الاكتفاء بشهرتها، وموقف كان مدعاة للنقد، وإن كان أهون من موقف الطبري الذي رماها بالسقوط ورمى أصحابها بالغفلة والغباء، غفر الله له ولهم ولنا أجمعين.
ده الخلاص.
نعم
تمام.
ذكر بس يعني زمخشري.
تمام. جيد هذا كلام. يعني إذن هذا الموقف هو مواقف طريقة ابن جرير رحمه الله عليه في هذا الكتاب الحقيقة، هذا الموقف يعني إيه، هو فعلا يستحق الوقف. كما قلنا سبحان الله، يعني هذا لمسنا من أول ما بدأنا نقرأ في الطبري، فتعجبنا من المنهجية التي عليها الطبري رحمه الله عليه فيما يتعلق بالقراءات، وأنها على خلاف طريقة أهل العلم في ذلك. لكن الحقيقة التعبير ب يعني تعبير الأخ هذا بأن مسألة الطعن في القراءات وأول الطعين ابن جرير وكذا وكذا، يعني وصف ابن جرير بالطعن هذا بإطلاق، ولا شك أن القراءات مما عليه عمل الأمة، فالأمة مقرة بهذه القراءات السبع وينقلونها، وينقل العلماء والمحدثون ينقلون عنها بغض النظر عن كلمة قد توافق أو قد تخالف، لكن أصل وجود القراءات هكذا هذا في الأمة أمر تواترت عليه الأمة. والمنكر له بعموم يقال طاعن في القراءات أو كذا، المنكر له بعموم خارج عن طريقة أمة بأسرها، خارج عن طريقة أمة بأسرها. وابن جرير رحمه الله تعالى ليس من الطاعنين، والدليل أن القراءات تحتل مكانة بارزة ظاهرة في تفسير الطبري رحمه الله تعالى. فتفسير الطبري أشهر ما فيه ثلاثة أشياء: الآثار، اللغة، القراءات. أشهر ما فيه الآثار، اللغة، القراءات. فما ترك ابن جرير إراد القراءات طعنا في القراءات، لا، إنما أقر القراءات وبجل أئمتها وذكر هؤلاء وقال لا أستجيز القراءة بغير قراءة جماهير الأمصار وعليها أجمعوا. إذن أصل القراءة عند ابن جرير هذا أصل موجود ومقرر، بل أبرزه كثيرا جدا جدا جدا، بخلاف مثلا ابن كثير إلماحة طفيفة في هذا الباب. لكن ابن جرير من عمود ترجيحه في المعاني مسألة القراءات. طيب يبقى إيه؟ يبقى ملحظان. الملحظ الأول رد لقراءة ابن عامر. ملحظ ثاني رد لبعض القراءات المتواترة. وابن جرير رحمه الله تعالى ما صار على خط واحد فيها، يعني مش مثلا يرد قراءة الكسائي ويمشي على هذا، لا، طارة يكون الرد لقراءة الكسائي، طارة يكون الرد لغيره على حسب ما يظهر له المعنى. إذا ليس له خط، إذا لو ما رد قراءة الكسائي كلية ولا رد قراءة فلان كلية، أما قراءة ابن عامر فقد رد كلية لهذا الغرض الذي إيه الذي ذكره السخاوي نقلا عن ابن جرير في هذا الباب. فالذي يظهر هنا أن ابن جرير رحمه الله تعالى يكون قد زل في طريقة الترجيح بين القراءات، واعتمد، وسبب الزلة أنه رحمه الله تعالى اعتمد في الرد على مخالفة اللغة وعدم شهرة هذا المعنى في اللغة، ولم ينظر إلى ضابط الإسناد، فإن ضابط الإسناد يقضي على كل ضابط وعليه. فإذا صح الإسناد، ده بقى من ملحظ، إذا صح الإسناد في القراءة وجب قبولها، وأنها تحمل في هذا المعنى على أنها معنى عند العرب موجود وإن كان غيره أشهر منه. يبقى الاعتماد يكون على ماذا يا إخواني؟ على صحة السند. إذا صح السند خلاص، صح السند خلاص، وعليه يكون أنا فقط ترجيحي هو أن هذا المعنى أشهر من هذا المعنى، أولى في هذا السياق من هذا المعنى. أما رد القراءة فلا يرد، ترد القراءة وقد صح إيه؟ وقد صح سندها. فيكون ابن جرير رحمة الله عليه توسع في مسألة الانتقاد، فجعل من ضمن ذلك مما تقدم القراءات مع مسائل الإيه؟ المعاني اللغوية والقواعد اللغوية، وبهذا تقع المخالفة لما عليه العلماء في هذا الباب، وهو أنه إذا صح السند بهذه الرواية وكانت من الروايات التي اشتهرت في الأمة وتلقتها الأمة بالقبول فلا ينبغي ردها. أما مسألة بقى قراءة ابن عامر فلا شك أنه قد خالف علماء الأمة في ذلك. وكما قلنا دائما وركزنا ليس في هذه القضية بل في قضايا كثيرة جدا، أن نقل الأمة يغدى عن النظر في سند، أن نقل الأمة واجتماع الأمة على الشيء يغني عن سند ذلك، زي علم الجرح التعديل كده، لما تتفق الأمة على وضع علم الجرح والتعديل خلاص خلاص هذا حتى لو أنا ما وجدت أثارا صحيحة يعني موجود يعني، لكن شهرة هذا تكفي، غزوة بدر غزوة أحد كذا كذا يكفي هذا، يكفي هذا، ما يجيش واحد يقول لك وهذه الغزوة لم تثبت إلا من طريق فلان وهذا ضعيف، شهرة ذلك في الأمة، تلقي الأمة ذلك بالقبول، هذا يغني عن هذا الأمر. فالأمة تلقت قراءة ابن عامر برويه هشام وابن ذكوان، قبلت الأمة ذلك وهذا يقدم، لكن يكون هذا كله من باب اجتهاد ابن جرير رحمه الله تعالى، من باب اجتهاد. خصوصا قد يقول قائل الاجتهاد هذا يعني ما نمحد القرآن، نقول مصحف عثمان ما في إشكال ولا خلاف فيه، أما هذه القراءات التي انتشرت في الأمصار إنما هي محدثة بعد عصور الإيه، بعد عصور الصحابة، وإن قرأوا بها على الصحابة رضوان الله عليهم، لكن مسألة القراءات السبع القراءات العشر لم تكن معروفة في مجتمع الصحابة، إنما هذا من العلوم التي انتشرت في الأمة نتيجة القراء بهذه الإيه القراءات والأسانيد. فمثل هذا مثل هذا لا يقال الإنسان آثم فيه، ولا يقال الإنسان مثلا كذا، ولكن نقول هي زلة باعتبار الخروج عن طريقة إيه طريقة العلماء. بهذا يحل لنا اللغز في هذا الباب في مسألة ابن جرير رحمة الله عليه، لا يتابع في رد القراءة والحكم عليها بالضعف والرد لكونها تخالف في المعنى أو لكونها لم تكن عن مقتضى المعنى المشهور، بل نقول تقبل القراءة طالما أنها ثابتة بإسناد إيه صحيح. مسألة الرسم القرآني هو هنا يقول يعني أنه هو بالنسبة للرسم يعني يرد ما يخالف الرسم الموجود مثل يطيقون ويطوقون وكذا، هذا أصلا أيضا ليس ردا دقيقا، لأنه أصلا المتتبع لهؤلاء القراء يجد أنه كما اختلفوا فيما يتعلق بالضبط والتشكيل، ضمة فتحة كسرة كذا إلى آخره، أو التشديد وترك التشديد، أو كذلك النقط، فقد اختلفوا أيضا في مسألة الرسم. لكن لما كان المصحف مصحف الإمام محتمل لكل هذه الرسوم، ولما كانت القراءة هذه متواترة وجب قبولها، بل أعظم من هذا مسألة صما وبكما وعميا هذه، واخد بالك، فهي ترد طبعا لكونها ليست قراءة متواترة، أعظم منها بل ومن يطوقونه ما جاء مثلا في القراءات المتواترة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، سارعوا إلى مغفرة من ربكم، فإن الله هو الغني الحميد، قراءة الجمهور، فإن الله الغني الحميد، يبقى ليس يوجد هو أصلا، ليست توجد، ومع ذلك الأمة تلقت هذه بالإيه بالقبول، تلقت الأمة هذه بالقبول. إنما مثلا بقى الكتاب وكتب وكذا ومالك وملك، هذه سهلة لأن الرسم الصغير هذا احتمله، وضع ألف صغيرة وضع كذا، هذه مسألة سهلة، لكن حتى في وجود الكلمات فإن الأمة قد قبلت هذا ولم ترد الأمة هذا باعتبار الإيه المخالفة. فالرسم أيضا فيه تفصيل، إذا كان هذا الرسم يخالف ما عليه القراءات المتواترة فهذا يرد، وإلا فإنه يقبل، فإنه يقبل. إيه نعم. صحيح. وعلي بعد خلاصة الأمر رجع لأنه صح السند بالقراءة واشتهرت القراءة في الأمصار، عليه يجب قبول كل هذا. أما نحن نقول مثلا هذه القراءة مثلا في أبلغ من هذه القراءة، دي مسألة لا إشكال فيها، بهذا نكون يعني قد استرحنا لهذه المسألة، وإن فعلا يعني محل ملحظ بعض أهل العلم، وإن لم يكونوا من الأكابر مثلا الذين نصحوا بتفسير ابن كثير فلم ينبهوا على هذا الايه الملحظة، لكن الحقيقة احنا وجدناه يعني قافز الأمانة في هذا. وسبحان الله كم كما قلنا كم من المعلومات إنما عرفت بخلال الخبرة بالكتاب، وهذا كما قلنا إخواني يعني من فضل الله عز وجل، هذه نتيجة يعني فائدة تعدد الكتب وكثرة الكتب، حتى صرت تتبع أو تطلع أقصد على شرط العالم وطريقة العالم وطريقة التصنيف هذا الكتاب، وهذه فائدة عظيمة جدا. يمكن أن تقتصر تفسير القرآن على تفسير ابن كثير أو تفسير ابن جرير وتنتهي، لكن لا شك أنك تجد عند ابن كثير بعض الترجيحات التي توافق ابن جرير أو تخالفه، فتستفيد من طريقة أيضا. ولا شك أنك تجد عند ابن أبي زمنين، تجد عند القرطبي، تجد عند حتى السعدي رحمه الله، تجد عند الشنقيطي الاطلاع على كتب متعددة في الباب. زي البخاري ما أغننا عن الترمذي، ولا الترمذي أغننا عن النسائي. فكون مثلا في مسألة وإيه مسألة إجزاء ومسألة طالب علم يبني نفسه حتى يتربى تربية العلماء، مسألة إجزاء البخاري يكفين، بل ممكن واحد يقول عمدة الأحكام تكفين، خلاص عرفت أصول الأحكام من عمدة الأحكام. مسألة الإجزاء تفسير السعدي يكفين في مسألة المعنى، خلاص ما أشغل نفسي غير هذا. لكن الكلام ليس في هذا، ليس في حد الإجزاء، الكلام في حد ماذا يا إخواني؟ في حد تكوين شخصية طالب العلم الذي إن شاء الله يرجى أن يكون عالما. وهذه تربية العلماء، ما هي تربية العلماء، تربية العلماء لو التربية على التفصيل الشامل، ما يكونش عالم عقيدة قوي جدا وما يسمعش عن حاجة اسمها قراءات، فيش حاجة اسمها قراءات، لو تفتح الباب ده ما يعرفش فيه. هذا وإن كان هو غير ملزم بهذا وهو يعني مقبول في العقيدة، لكن أنا أعتبر حقيقة مثل هذا قد يكون في نوع إيه؟ في نوع ضعف. الإنسان يأخذ من القراءات ما يستطيع أن يفهم وكيف، لأن أنا الآن دخلت على تفسير ابن جرير، دخلت تفسير لو ما كان عندي علم بالاطلاع بالقراءات وأئمة القراءات وتاريخ هذا ونظرة أهل العلم لمسألة القراءات والتفسير وغير ذلك، لو ما عندي قد أمشي مع ابن جرير رحمه الله تعالى في هذا، أمشي وأسير على هذا الأمر، واخد بالك؟ لكن تكون لك وقفة، تكون لك إيه؟ وقفة في هذا. لو ما عندك اطلاع مثلا على اللغة والنحو لن تفهم تعبيرات أهل العلم وسياق أهل العلم لما يذكر لك إيه؟ مثلا هذا، يعني مثلا ابن أبي زمنين لما يقول لك مثلا هنا والمعنى على الاستقبال وهذا في المستقبل، يعني يقصد الاستئناف، يعني إيه مثلا تقول له الاستئناف، يقول لك الاستقبال، واخد بالك؟ فتعرف يعني استئناف يعني كذا، تعرف يعني ايه مثلا استثناء ده منقطع، استثناء موصول، استثناء كذا. فاذا ما عندك علم باللغة لن تستطيع ان تقرأ في كتاب اصلا، هتفهم ازاي التفسير وانت ما عندك معرفة باللغة؟ فتعرف مصطلحات القوم، تعرف مصطلحات الايه، تقول لك بس عن لغة اكلوني البراغيث وانت مش عارف يعني ايه اكلوني البراغيث ديت، فاي محل لهذا؟ او ما الحجازية، يعني ايه ما الحجازية ما انا مش عارف يعني ايه ما الحجازية. يبقى مفيش حاجة اسمها ان انا عالم عقيدة أو أبقى عالم تفسير بدون ما يكون عندي، كذلك في الأصول، كذلك في علم المصطلح مثلا، كيف تعرف هذا طريقة العلماء في تعبيراتهم وكيف تفهم عبارات العلماء. ولهذا يا إخواني كما قلنا في تربية على وجه طريقة يعني على وجه النجاح، وفي تربية أكون طالب علم فاهم، وفي تربية عالم. انتبهتم؟ ثلاثة هم، في تربية واحد على وجه النجاة محدش يضحك عليك فلا يكفيك الإجمالات والمحكمات، في تربية طالب علم يعني عنده اطلاع بيفهم في كتب أهل العلم ما عنده مصطلحات، واخد بالك؟ فيكون عنده من كل علم أصله. في تربية عالم اللي هو بقى أعلى من هذا، اللي بتصبح عنده أدوات يعني بقى الفوق والأشباه والنظائر والأقيسة واللغة والقراءات وغير ذلك، اللي هو يبقى اللي هو يصبح على قاعدة غير متناقضة، مش في العلم الواحد بل في سائر العلوم، فيكون العلم كله سائرا ايه على طريقة واحدة عنده، لا يتناقض في باب ايه دون باب. مش معنى مثلا يعني ما يكونش اللي هيجي يطعن في واحد يقول لك يا انت تطعن في ابن جرير ثم هو نفسه لا يوافق ابن جرير، طيب انت خلصت قاعدتك، لكن حط قاعدة ويضعها العلماء زي ما شيخ الإسلام خرج عن الأئمة الأربعة ومع ذلك لم يكن طاعنا في الأئمة الأربعة، مع أن العلماء اتهموا بأنك طاعن في الأئمة الأربعة، مع أن بعض العلماء الكبار يرى أن اجتهادك لا ينبغي أن يخرج عن اجتهاد الأئمة الأربعة. لابن رجب مرت معنا رسالته، رسالة ابن رجب درسناها، أنه تجتهد ضمن الأئمة الأربعة لا تخرج عن ذي الأقوى عن الأئمة الأربعة، لكن تأخذ كلام الأحناف، تأخذ كلام الشافعية، تأخذ كلام كذا، تأخذ كلام كذا، ماشي، لكن تخرج عن الأئمة الأربعة يبقى لا. ففي فرق الآن، وده أرض يا أخوانا يعني تفهموها وتتدبروها. يعني أنت لك مربع، مربع متعلم على وجه النجاة لا أحد يضحك عليك، مربع طالب علم كويس صرت توجه وتنصح وتبين وكذا، مربع تربية عالم، تربية عالم، تربية ابن باز بقى، تربية ابن عثيمين، تربية كذا، تربية عالم، دي طبعا جهدها بيكون أعلى وأعلى وإيه وأعلى. فيبقى المربع اللي انت فيه هذا مهم جدا جدا جدا، خد بالك، فتسعى في أنك تكمل الأدوات التي تناسب المربع الذي أنت واقف فيه. نعم، انتبهتم يا إخواني؟ يعني فلهذه المسألة ديت مسألة مهمة، شهر رمضان يعني مسألة مهمة، يعني أن الإنسان يأخذ من كل علم يعني إيه بالقدر المناسب والكافي الذي يناسب مرحلته التي إيه يطلب من خلالها. يعني بعض سبحان الله العلماء الكبار تجد عنده فقر في بعض العلوم، أو تجد عنده يعني إيه انعدام معرفة مطلقا. طبعا لا شك أن هذا أولا يوجه سهام المغرضين، لأن تعرف أن كل مغرض بيفتخر بما عنده وتألق بما عنده. يعني الوقت لو واحد مثلا قاعد بتاع قراءات ولكن أشعار القوح، خلاص هو لم يناقشك في العقيدة من جهة العقيدة لأنه عارف أنه خسران، بس هو قاعد يمتلئ غيظة وانت عمال تتكلم في الأسماء وصفات ومش عارف إيه وإيه وإيه وكلامنا، فأنت ممكن تيجي تستدل بالآية، بآية مثلا، واخد بالك، يوم بقى يصطادك أنت مش عارف تقرأ القرآن أصلا، أو يصلي وراك المغرب وأنت تقرأ كذا فلا تعجبك إيه فيعجبك قراءتك في حاجة اسمها عم الشيخ الصراطة مثلا، يعني خد بالك أنت عندك إشمام مثلا اللي إيه السين الصاد، واخد بالك، عندك كذا، فين كثرة كذا، فين مش عارف، والشغل بقى عليك، ما هو ده بابه، هذا ايه، هذا بابه. اللي قاعد بتاع لغة طول الخطبة هيقول لك هذا بابه، يقول لك انت يا ابني ما تتعلم لغة عربية يا ابني، هو مش يقول لك انت اخطأت في العقيدة بعد ما في المهم، اما بقى حسب الغيظ اللي انت حاسه اللي عنده، اما يقطعك اثناء الخطبة او يخليها بعد ليه بعد الخطبة، الناس السلام عليكم ورحمة الله، السلام ورحمة الله، يا جماعة تشتكوا خطباء يا عم ما بيعرفوش يقرأوا لغة عربية، الراجل بيقول وكان الله مش عارفين يقرأوا لغة عربية بيجوا ليه؟ يبقى استغلك فين؟ باللغة العربية، وهو أصلا حق تحنق عليك. لماذا؟ لأن المراد عندك كيت وكيت، هو أصلا أشعاري، بس هو جالس بقى يقول لك ايه ما مش عارف يرد عليك، انت ما شاء الله عمال تجيب من الوسطية ومن كلام اهل العلم والادلة والنظام مش عارف يرد، لكن بقى عمال يصطدق بقى، عمال تقول مثلا فان شيخ الاسلام لما ذكر في الوسطية ان بقى شيخه، فان شيخه في الوسطية، هو بقى يمسكك في الحاجات دي، ما له دعوة بالوسطية ولا له دعوة بشيخ الاسلام. يبقى لابد اذا ايه، هذا من باب، يعني من باب، ومن باب آخر فعلا الإنسان يأخذ من كل علم طرفا الذي يصلح أن يفهم به العلم. أما التبحر الزايد، أنا هتعلم لغة مش بس مش هبقى الفراء يعني ولا الزجاج ولا كذا، هتعلم قراءات بس مش هبقى يعني أنا ابن عامر ولا ابن كثير ولا ابن الجزري، واخد بالك، هتعلم أصول الفقه بس مش هكون الشافعي، مش مشكلة، بس أفهم كلام العلماء وأستطيع بهذا الفهم أن أخدم قضية الاستدلال، قضية الاستدلال. نعم، بعض مثلا مشايخ قد طرف العقيدة قوي جدا لكن في الحديث ضعيف تكلم مثلا في ويشرح حديث ضعيفا دون أن ينبه على ضعف الحديث. طبعا طالب العلم الحديث يبقى جالس يعني عايز يقوله من أول ما بدأ البحث إيه إن ده ضعيف، ولو قال له مثلا ده ضعيف كيف يواجهه أصلا، وانت بتقرر اعتقاد من خلاله. هتعرف قاعده ايضا، قاعده اهل الحديث في المساله دي، قاعده احمد نفسه اللي هو بقى امام المحدثين هو نفسه الذي جعل هذا، وعبد الله بن أحمد هو الذي أورد هذه الأثار، لكن على أي قاعدة حديثية أورده هذه؟ يبقى تجد نفسك مضطرا أنك أنت داخل في علم الحديث في لحظة، أو داخل في علم الأصول في لحظة، أو داخل في علم اللغة في لحظة، ما انتش عارف هجيلك امتى. يعني واحد مثلا في درس، في درس امس، المهم واحد لسه جاي ايه يعني رد مشايخ كده لسه، نسال الله ان يثبتها يعني، مع متحمس الجماعه اللي هم الحزبين وكده يعني، وهو مدرس لغه عربيه اصلا. فبعدين جاي احنا العصر كده جاي يقول ايه شيخ انت صححت اللي بيقرا ولا تغالى وكذا كذا، يعني بيتكلم عن بعض كده، فلا تغالى وكذا، فتغالى وديت مش هي رباعي، ورباعي بقى تغلو مش عارف ايه. قلت له انت حافظ القران؟ قال ايه. قلت له الله يقول ايه لا تغلو في دينكم ولا لا تغلو في دينكم. أهلا جزاك الله خير. يبقى إذا أنت في أي لحظة هو قاعد، هو مش ما واخد بالك مسألة المشايخ دي عليه تقيلة يعني، واخد بالك؟ فهو بقى عايز إيه؟ فالشاهد من هذا لك أنت تكون مستعد في أي وقت، ولا يعني هذا كنت أنت أنك أنت هتكون على تستطيع أن تجيب عن كل سؤال، بل قد تقول لا أدري في عشرات الأمثلة، وهذا لا ينقص قدر الشيخ، بس أقصد فهم موضع المسألة، فهم موضع هذا، فهم موضع التوجيه، فهم موضع التصحيح إلى آخره. نعم. نعم.
قول ابن شرط التواتر يغنى عن الشرطين.
قول ايه؟
قول ابن شرط التواتر يغنى عن الشرطين الأخرين، وشرط الراس وشرط الوسط. قول ده صحيح؟
صحة السند. للمتواتر ممكن يختلف فيه، زي ما هو نقل ابن الجزري راجع عن مسألة التواتر دي، تولك الشهرة. ولك شهرة. ما التواتر ده يعني صحة السند. إذا تلقوا بقراءة متواترة معناه أن السند صحيح، مش صحيح جزئي، يعني جزئي أنه مثلا فلان عن فلان فلان هذا كذا كذا كذا، لكن صحيح قبول. يبقى التواتر هذا نعم يغنى عن صحة السند، واخد بالك؟ لكن التواتر شيء وصحة السند شيء. فصحة السند أتت صحة السند إلى هذا، وتلقت الأمة هذه القراءة بالقبول، يبقى خلاص. لكن قد يصح السند ولا تتواتر القراءة، يعتبرون القراءة شاذة. اللي ايه؟ لا مش كل متواتر صحيح السند، قد يتواتر ليس صحيح السند، واخد بالك؟ وليس كل صحيح السند متواتر.
مقبول يعني
متواتر مقبول. لانه ما يتواتر خلاف هذا، ما يتواتر قراءة وهي خلاف اللغة اصلا. لكن تعرف اللغة هذه تختلف، لغة قوم دون قوم، لغة مشهورة، لغة شاذ يعني على كذا، لكن تواتر يعني الأمة متواتر في اللغة وقبلتها، اقرأ بها 100% في صلاتك، في صلاتك ولا إشكال في ذلك. الايه؟ في الاستدلال بقى. أما أجي مثلا استدل مثلا ما قرأت الشاذة ولا ما اقرا بقى في الصلاه، لكن وهي عندي قراءه، ولهذا احنا ما بنردش القراءه، لكن نقول التعبد بها، تعبد بها يعني قراءه الحسن، قراءه كذا، ما نقول احنا نردها اذا صح سندها وكذا، لا نردها، لكن نقول لا نتعبد بها، وعليه يبقى حكمها قائما في الاستدلال في الاحكام.
لما يقول قبول القراءه هي لابد من ثلاث
او بس مجتمعه ليه بقى؟ لانه عشان كده لو خولف شرط من شروط هنا هينقلها من قراءه يتعبد بها الى قراءه صحيحه وكل حاجه، لكن لا يتعبد بتلاوتها. عشان كده تواتر عندي موجود مع صحه الرسم ومفقه اللغه، تمام التمام. قراءه القراءه الشاذه ما فيش فيها التواتر، لكن فيها الرسم، فيها صحه اللغه، هذه لا يتعبد بها، لكن تنتقل الى الاستدلال بها في الاحكام. ما مش هيكون كده، مش هنلاقي، ما اعرف ده، هذا مثالا اصلا. التواتر ده لابد يكون في موافقه الرسم، يعني التواتر هذا لمن قبلوها، يعني قبلوها على هذا الرسم، الرسم لو رسم مصحف العثماني هيوافق رسم مصحف العثماني، هيوافق هذا الرسم، ما تواتر خلاف الرسم. بس ايه هو الرسم بقى؟ احنا الرسم ده بنيه كلمه، بناء كلمه، واخد بالك؟ وضبط الكلمة ونقط الكلمة، إشباع، إشباع حركة، فتكتب حرفا مثلا واخد بالك؟ يبقى هنا ديت اخرى. فمثلا لو وجد القراءة بالحرف المشبع بالحركة المشبعة هذه مثلا وجد رسم على انه حرف مش حركة فلا اشكال، يعني دي عن مسألة الايه، مسألة اشباع، زي مثلا الريح والرياح فتبينوا فتثبتوا، واخد بالك؟ يعني مثل هذا ماشي. الواو، وضع الواو الصغيرة مثلا دليل على الصلة، لا حذف الواو، فكل دي زائدة على البنية الايه الموجودة للكلمة اللي هي جمع عثمان رضي الله عنه الناس عليها. نعم، لعل ان شاء الله قريب باذن الله. مين
الرسم على ست مصاحف يا رسام عثمان رضي الله عنه؟
كيف يعني ست؟
عثمان لما جمع القران، لما واحد المصاحف يعني جعل ست مصاحف، مصحف مدني ومكي ومصري وكوفي وشامي ومصحف الامام.
ماشي،
فدول اللي فيهم مختلفات بين الرسم وبين العد الآن. علم الرسم وعلم الابعاد.
لا هو
قائم على ست مصاحف يا رسام.
لا، الست مصاحف اصلا، ست مصاحف هنا الرسم مختلف فيما بينها،
في خلافات كثيره في العد وفي الرسم.
هو نسخ من مصحف الامام، هو نسخ من مصحف الامام، من مصحف الامام وارسل به الى الامصار، لكن يوجد بعض هذا الشيء اليسير الذي لا يعكر، لكن هو اصلا النسخ كان. امال هو فائده الجمع؟ جمع جمع الناس على مصحف الامام، مش جمع الناس على ست مصاحف، ده هو وزع من هذا مصحف الامام النسخ هذه، لكن هو مصحف الامام هو الاصل. مساله بقى اليسيره هذه وعد الايات، عد الايات هذه اللي هو كعد ايات، دي مساله ايه الاجتهاديه. فمثلا الف لام مثلا ميم اللي هي فوائد حياه اعتبروها ايه منفصل، اعتبروها مثلا كذا، دي مساله بقى اخرى، يعني تبقى ايه مسائل يسيره. نعم،
ورسم ايضا
اي نعم.